الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فحديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وقراءتنا لا زالت في كتاب البيعه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: جزاء من امر بمعصيه فاطاع. قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال: ادخلوها. فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال الآخرين: خيرا. وقال أبو موسى في حديثه: قولا حسنا. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
الشريعة متكاملة فيما تأمر وتنهى، وتقوم على التوازن العظيم بين حق المخلوق وحق الخالق سبحانه وتعالى، فلا يقع خلل ولا شطط طالما أخذنا بالشريعة على الوجه وعلى الطريقة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع خلل في أي باب فهو للجهل بالشريعة أو اتباع الهوى. وقد سبق معنا في هذا الباب وفي هذا الكتاب، كتاب البيعة، ما لي ولي الأمر من حق على الرعية من السمع والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن عدم الخروج عليه ومنابذته بالسيف إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فحقوق ولي الأمر كما سبق وذكرت حقوق واضحة بينة، لكن لم تكن طاعة ولي الأمر طاعة مطلقة في كل ما أمر به، وإنما قيدت طاعة ولي الأمر فيما أمر فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أمر بطاعة الله عز وجل وجب الائتمار بأمره، وإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا إذا أكره عليه الإنسان إكراها، بمعنى أنه هدده بقتل أو هدده بسجن طويل أو بإيذاء في بدنه لا يتحمله، فهذا شأن مكره سواء كان مع ولي الأمر أو مع غير ولي الأمر. فالإنسان إذا أكره على شيء فإنه لا يأثم إذا فعل هذا الشيء مكرها، إلا القتل، أن يكره الإنسان على قتل إنسان فهذا لا يجوز الإنسان أن يترخص بهذه الرخصة، وهي رخصة الموافقة من أجل الإكراه، لأن الموافقة من أجل الإكراه إنما تكون لحفظ النفس. فإذا كان في القتل إهدار للنفس الأخرى فما قيمة هذا الإكراه هنا؟ لا، لتكن نفسك هي التي تقتل بدلا من نفس أخيك التي تقتل بيدك. أما إن قتلت أنت بيد غيرك ف هذا الغير يأثم على فعله، ولكن لا تقتل غيرك بفعلك طالما أن نفسا سيراق دمها فلا يكون غيرك حتى لا تأثم أنت. إذن الطاعة لولي الأمر إنما هي مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قسم العلماء حق ولي الأمر فيما يتعلق بالطاعة ووجوب طاعته من عدمها إلى ثلاثة أقسام: حق ولي الأمر فيما يتعلق بطاعته من عدمها، قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم تجب فيه طاعته فيما أمر به من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما ورد به النص في الشارع كالأمر بالصلاة، فإنه إذا قال للناس أغلقوا المحلات وقت الصلاة وذهبوا إلى المساجد، فإنه يجب علينا طاعة ولي الأمر في ذلك، لأن الاتباع لولي الأمر وطاعة ولي الأمر في ذلك طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لا تفتح المحلات وقت صلاة الجمعة، لا تفتح المحلات بل يجب إغلاقها، فإن الناس يطيعون. إذا قال للمرأة تحجبي ولا تخرجي متبرجة، فإن الناس يطيعون، وهكذا. هذه طاعة واجبة لأنها طاعة لله عز وجل أولا، بغض النظر عن ولي الأمر أو غير ولي الأمر، فإنها طاعة لله، لأننا يجب علينا أن نؤدي الصلاة وأن نذهب إلى المساجد وقت الصلاة، ولا يشغلنا عمل عن الصلاة. القسم الثاني أن يأمر ولي الأمر بمعصية. يبقى القسم الأول أن يأمر بطاعة ورد في الكتاب والسنة، هذا يجب طاعته في ذلك. الأمر الثاني أن يأمر بمعصية، وهذا لا يجوز أن نطيع ولي الأمر في ذلك، يحرم طاعة ولي الأمر، ولا ينبغي أن تستدل هنا بالنصوص القاضية بطاعة ولي الأمر. لماذا؟ لأنها تعارضت مع طاعة الله. والقاعدة أن الطاعة إذا تعارضت مع طاعة الله عز وجل فإننا نقدم طاعة الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يأمر بمعصية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهذا الأمر في كل من له ولاية على أحد، فالأب، الزوج، ولي الأمر، كل من له ولاية على أحد، إنما تجب طاعته وتلزم طاعته فيما أطاع الله فيه، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له. فلو الزوج قال للزوجة خلع الحجاب، صافح الرجال، استقبلي الضيوف واجلسي معهم بأفضل ثيابك، تقول لا، يقول لها إذا لم تفعلي ذلك فأنت طالق، تقول له لن أفعل ولو أدى ذلك إلى الطلاق. عند 10 أولاد سيتشردون، هو السبب، لكن لا تطيعوا في هذا. الأب إذا أمر ولده بالمعصية، إذا بيشتري الدخان، لا أنا أشتري الدخان، لست ابني ولا أعرفك وسأضربك، تحمل ولا تطيع والدك في ذلك. أصلح لي الشيشة، لا تطيعه في ذلك. يجبره على معاملة محرمة، كان يكون فاتح مشروعا محرما ويجبره على أن يتعامل، بيع الدخان، غش في الميزان، كما هو حاصل عند كثير من الناس، لا تطيعوا في ذلك. أنا أبوك وطاعتي واجبة، نعم أنت أبي وطاعتك واجبة وعلى العين والرأس ما لم تأمر بمعصية، إن أمرت بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أبي، حق خالقي وبارئي أكبر من حقك علي. المدرس مع طلابه هكذا، كل من له ولاية على الآخرين إنما تجب طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن يأمر ولي الأمر بما فيه مصلحة. بما لم يرد به نص. كان يأمر ولي الأمر بالالتزام بأشياء معينة في دنيا الناس، مباني، كهرباء، مية، طرق، إلى غير ذلك مما يظهر فيه مصلحة للناس، إشارات المرور، قواعد المرور، هذا ينظر. فهذا لم يأتي به نص مباشر، فهل تجب طاعته أم لا؟ وهذا ليس معصية بل هو من المصالح العامة. فمثلا واحد يقطع إشارة المرور أو يتجاوز السرعة المقررة على الطريق، هل يجب عليه أن يلتزم بهذه القواعد التي وضعها ولي الأمر أم لا؟ الجواب: هذه تدخل فيما يجب طاعة ولي الأمر فيه، لأنها مبنية على المصلحة، ودليل ذلك النصوص العامة في الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا المعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أما الأمر إذا لم يكن معصية فإنه يجب طاعتك له فيه، سواء كانت هذه الطاعة من مورد بها نص أو تدخل ضمن جلب المصالح وضرء المفاسد. هذه القصة تبين هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا. هذا الرجل ماذا صنع؟ استغل الأمر بطاعته كأمير، لأن النبي يقول: من أطاع الأمير فقد أطاع الله، أو فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فجعل النبي طاعة الأمير من طاعته هو. فهذا الرجل استغل هذا الأمر، فماذا صنع وهو أمير الجيش؟ أوقد نارا ثم قال لهم: ادخلوها. أحلى، ادخلوها. نحن ما آمنا برسول الله إلا فرارا من النار، ندخل النار ماذا نصنع؟ انقسم الناس إلى فريقين، فريق قال: طاعة ولي الأمر، ندخل النار، وفريق قال: لا، إنما فررنا منها. ولم يدخلوها جميعا، لكن حصل تردد عند طائفة وحصل جزم عند طائفة، لكن لما كان الأمر بدخول النار صعبا لا يتحمله أحد، فكان طبعا البعد عنها هو الذي عليه الناس في هذا، فلم يدخلوها جميعا، لكن حصل تردد. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها، يعني ترددوا بين الأمرين، بين أمر الطاعة ولي الأمر وبين النهي عن التعذيب بالنار، وأيضا هذا معصية، فإن الله تعالى قال: نهى الإنسان أن يعذب نفسه بالنار، ونهى أيضا الأمير أن يعذب بالنار، فلا يجوز أن يعذب بالنار أبدا. يمكن ولي الأمر يعذب أو يعذر بالضرب، بالسجن، بالشتم، إنما ولي الأمر يعذب بالنار هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولهذا علي رضي الله عنه لما حرق الروافض، مع أنهم قالوا: أنت الله، لكن لما حرقهم وخدلهم الأخاديد، لما فعل ذلك حرقهم وأدخل ورماهم في النار وأحرقهم رضي الله عنه، قال ابن عباس: أما أنا لو كنت ما حرقته، فإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلا يجوز استعمال النار والكهرباء أبدا في التعذيب، إنما ولي الأمر يسجن، يضرب، ينفي، يحبس، يفعل أي شيء مما قد يعذر به ويرضع الجاني، لكن مهما بلغت الجناية فإنه لا يجوز أن يعذب إلا إذا كان على وجه القصاص، فإنما يكون على وجه القصاص بابه أوسع. فمن قتل رجلا بالنار حرقه مثلا، فهل يحرق بالنار مثل ما حرق؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يحرق وله ذلك، لأن هذا على وجه القصاص، هو الذي أهدر حق نفسه. ودليل ذلك، وأنت كل ما تيجي من القلم اشتري عام 5 آلاف عسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري أنه أمر الرعاة أو أمر أصحابه بإمساك الرعاة أو بإمساك القوم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعلاجهم في الصحراء. هؤلاء القوم لما قدموا المدينة اشتووا المدينة، مرضوا بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم أن يخرجوا إلى الصحراء، وأمر بلقاح، يعني بنوق ومعهم راعي يحلب لهم، فيشربون من أبوال الإبل ومن ألبانها. مرض علاجه الشرب من بول أبوال الإبل وألبان الإبل، شربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل حتى صحوا. فلما صحوا وعوفوا ماذا صنعوا؟ قال لك فرصحان في الصحراء دلوقتي، ربنا اعطانا الصح، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. قتلوا الراعي ازاي؟ قتلوا صمروا عينيه ولعوا مسامير نار ودخلوه في عينيه وكذا. فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في إتره، فجابوا تعال. فأمر صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأن تصمر عيونهم وبأن يلقوا في الحرة، يعني في الصحراء يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا. هذا ليه؟ لأنه خرج على وجه القصاص. فما خرج على وجه القصاص يؤاخذ الإنسان به على نفس الطريقة، الجزاء من جنس العمل. واحد حرق أباه، حرق أباه، ماذا نصنع؟ يحرق. أما الأصل فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين أرادوا أن يدخلوها، قال: أما إنكم لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. إشارة إلى أنهم سيعذبون على طاعتهم هنا، لأن طاعة في معصية. طب قد يقول قائل: لكنهم هنا يعني قد أطاعوه، يعني لو فعلوا هذا فإنهم يكونون أطاعوهنا لاشتباه الأمر عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بطاعة ولي الأمر ويقول: من أطاع الأمر فقد أطاعني. وهذه شبهة، ونحن نعلم من الشريعة لا تحاسب الإنسان إذا ارتكب الشيء بتأويل، أخطأ فيه، فكيف تحاسبه هنا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك للتقصير في السؤال. أنت اشتبه عليك الأمر، لماذا تصنعه وتفعله؟ ليه؟ طالما ترددت لا تفعل الشيء إلا إذا اعتقدت حلة، إما بنفسك بمعرفة الدليل أو بسؤال أهل العلم. فإذا استجبتم ودخلتم النار وأنتم مترددون فستعذبون فيه، لأنكم قصرتم في السؤال. فدل هذا على أن من فعل الحرام مقصرا في سؤال أهل العلم فإنه لا يعذر، إنما يعذر من فعل الشيء وارتكب المحرم يظن أنه حلال، زي كثير من البيوع الآن قد يغفل الحكم فيها كثير من الناس فيظن أنها حلال بحت، لأن الناس اليوم محترفة في التحايل. يعني النهاردة ما عادش حاجة اسمها مثلا إيه الربا الصريح اللي هو 7 والكلام من ده، ما عادش هذا الربا الصريح، وإنما تأتي أنواع من التحايل، تبيع سيارة ولا ده بيع وشراء، ده بيع وشراء، تشتري سيارة بالقسط باي مبلغ، يقول لك مثلا جنيه بجنيه وربع بجنيه ونص وكذا، من باب يعني التساهل، دي ربح احنا بناخد 5% 4% 10% ربح. انواع كثيره من البيوع تحصل، واحد مثلا يقول ايه دي مبلغ من المال اعمل مشروع، و ليك مثلا ربح 5% تاخدهم كل شهر، ومبلغك في النهايه تاخده ما تشتغلش بالخسارة، انت جزاك الله خير وكده، فياخد منه مبلغ 100,000 مثلا، مكسبهم 5% يعني 5,000، يديله 5,000 شهريا، وقولوا ده ايه نسبة ربح. اي مشروع دلوقتي بيتراوح من 10% ل 15% مكسب، فانا اديك 10% 15% وخلاص، مش دعوه بالخسارة، هذا ربا، تثبيت الربح هذا ربا. لكن في ثوب بيع وشراء زي التأمين الآن على الحياة وعلى السيارات وعلى المحلات وعلى المصانع وعلى كذا وكذا، هذا أيضا ربا وغرر وجهالة والحق ضرر بالطرفين حتما. هذه شركات سرقة، لكن طبعا تأتي في ثوب التكافل الاجتماعي، في ثوب التعاون، أنا بدفع المبلغ لكن لو حصل أن محلي حرق أو كذا، بدل ما أمد يدي للناس أو لا أجد شيئا فأجد مبلغ يغطيني في هذا، فيأتي بثوب التكافل، لكنه في الحقيقة الابتزاز، لأنه يأخذ من ملايين البشر. وكم الذي يحصل له ظرف 1 2 3 ويضعونها في البنوك العالمية ويأخذون هذه الأموال لصالح مجموعة خاصة من الناس، ويعطيك لا بأس لا حرج، يعطيك منين؟ أي شيء يعطيك. فهذه المعاملات أصبحت مغلفة، لكن أن تدخل النار، واحد يقول لك ادخل النار تدخل النار، فترددوا. فمن قصر في السؤال عنده شبهة، ولهذا النبي قال إيه الأمور 3 في حديث نعمان بن بشير، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى الأمور 3 حاجات، حلال بين اعمله، حرام بين ابتعد عنه. طيب شبهة نعمل ايه؟ النبي ما لكش ارتكبها. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان حمى الله محارمه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. يبقى ابتعد عن الشبهات. ليه داخل النار وانت متردد ليه؟ فهؤلاء لو دخلوها ما خرجوا منها نتيجة التقصير. إذا طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. قال للنساء تبرجن زي رسمي بنطلون وبلوزة اقعدي في البيت لا تخرج، والله بس أنا محتاج أتعلم، أنا في كلية هندسة، والله مش محتاجينك، والله محتاجك ليه إن شاء الله؟ مهندسة بترول عندنا رجال الحمد لله، مهندسة ري الحمد لله عندنا رجال مش هيلوم أماكن، خلاص ليه؟ محاسبة عندنا كثير من الرجال، عندنا في كل مجال حتى الطبخ والخياطة عندنا أتقى من النساء، كل ما عندنا اللي ما عندنا زوجة تقوم بتربية الأولاد، هذا الذي نطلبه منك فقط، ونعم العمل وليس إهدارا لك ولا إهدارا لقدرك في المجتمع، بل بالعكس الله يعينك. يبقى تجلس ولا تخرج بالتبرج والصفور إلا إذا أجبر الإنسان على معصية جبرا زي التأمين الإجباري، ماذا تصنع؟ هذا يخصم منك إجبارا، خلاص يخصم منك إجبارا، مالك حيلة، لكن إذا أردت، إذا جئت لتستفيد فاستفد فقط ما دفعته. أو أشياء قد يجبر عليها الإنسان فقط يأخذ ما دفعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي حسين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9، فقال: إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني، فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال: من لم يعن أميرا على الظلم.
قال: ذكر وعيد لمن أعان أميرا على الظلم. هنا سيختم كتاب البيعة، وكما قلنا الشريعة تقوم على التمام، فما سبق وقرره النسائي في هذا التبويب الماضي سمع الطاعة وعدم الخروج وعدم ذكر مساوئ ولاة الأمور وكذا، فإن هذا من منهج الخوارج والعياذ بالله، لكن هذا لولاة الأمور علينا، أما نحن فلا نطيعهم كما قلنا في المعصية. طيب، ولا نعينهم على الظلم ولا نصدقهم في كذبهم ونبلغ الناس أنهم صادقون وهم كذبة، فكونك لا تخرج أو لا تنزع يدا من طاعة، وكونك لا تشغب على ولي الأمر، وكونك لا تخرج عليه بالسيف ولا بالكلمة، كونك تفعل هذا كل هذا شيء طيب ورد به النص. أيضا لابد أن تعلم أنه لا يجوز أيضا أن تعينه على الظلم وأن تكون ذراعه الأيمن فيه، ابتعد، لأن إعانته على الظلم معصية، ونحن قلنا بأنه لا يطاع في المعصية ولا يبرر ظلمه، فالحكم الحاكم بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، فلا يبرر هذا ولا يقال والله هذا حكم الشرع، من حقه يسجن السارق، من حقه يسجن الزاني، وليس بلازم أن يرجمه، هذا والعياذ بالله كفر كفر. لكن نقول يجب على ولي الأمر أن يرجم الزاني وأن يجلد الزاني وأن يقطع يد السارق، لكن إذا لم يفعل ذلك يكفر؟ هنا نقول لا، لا يكفر إلا إذا استحال. فمسألة عدم تكفير الحاكم إذا فعل ذلك إذا لم يستحل شيء، ومسألة أن يبرر له فعله هذا أمر آخر. ولهذا شط أقوام في هذا الباب، فأقوام ظنوا أنه إذ لم يطبق هذا فهو كافر، ومن يقول ليس بكافر يبقى كذا مقر للذي يفعله. وقوم يقولون لا، هو أمير المؤمنين بهذا ولا إشكال، وقد يرى المصلحة في هذا. بعض الناس، وأنا قرأت بعض الكتب، تقول قد يرى المصلحة في هذا وما فيش إشكال، حتى لو ترك إقامة الحدود فالناس يتركون إقامة، تاركون إقامة الحدود منذ سنوات عديدة. فنقول لا، يجب على ولي الأمر أن يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم الشريعة في كل أمورها، في الحدود وفي المعاملات وفي العبادات وفي كل شيء، ولا تعز البشرية إلا بتحكيم شرع الله عز وجل، لا قوانين وضعية، لا فرنسية ولا إنجليزية ولا أي شيء، وليس هناك سعادة لنا إلا بهذا. ثم كيف نترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما بين أيدينا؟ نحن مسلمون، يحكم فينا شرع الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يحكم فينا شرع الله، لسنا فرنسيين حتى يحكم فينا قانون فرنسي، ولا إنجليزيين حتى يحكم فينا قانون إنجليزي، هذا ظلم وكفر وفسق. لكن نقول هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ما لم يكذب أو يجحد أو يستحل أو يفضل ما يفعله على الشريعة أو يجعلهما متساويين أو يبدل وينسب ذلك إلى الشريعة. ما لم يكن كذلك فهو ظلم دون ظلم وفسق من فسق وكفر من كفر. وبهذا نكون وسطا في هذه المسألة، فلا نقر ظلما ولا فسقا ولا تجاوزا ولا تحاكما إلى غير الله، وفي نفس الوقت لا نورط أنفسنا بتكفير الناس فنكفر من لم يكفره النص، وهذا من أخطر ما يكون، لأن التكفير من أشد الأحكام في شريعتنا. أشد حكم في الشريعة، أشد حكم في الشريعة أن تنقل رجلا ثبت إسلامه بيقين عن هذه الملة. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا ينتقل عن هذا الإسلام إلا بيقين، فليس مجرد واحد يكرر المعصية فيقال هذا مستحل لها يكفر بذلك، أو من حكم بغير ما أنزل الله نقول هذا كافر بذلك. لا، حكم بغير ما أنزل الله درجات وصور ومسائل، كل مسألة يحكم فيها بما يناسبها من حكم، ولا يعرض الإنسان نفسه للمؤاخذة فيكفر من ثبت إسلامه بيقين. فمن ثبت إسلامه بيقين ونطق بالشهادتين وصلى وكان مسلما فإننا لا ننقله إلا بيقين، أن يكون فعله مما ورد وصفه في الشرع بأنه كفر، ثم استحقاقه لهذا الوصف بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فلا بد من أمرين حتى نحكم على إنسان بالكفر يا إخوان، لا بد من أمرين. الأمر الأول شهود النص بأن الفعل أو القول كفر أكبر، وإلا قد يرد معاصي بأنها كفر زي القتل، لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا بد من شهود النص بأنها كفر أكبر. الأمر الثاني لا بد من استحقاق أو معرفة استحقاق المعين لهذا الوصف، والأول كفر نوع والثاني كفر عين، لا بد من التحقق من الأمرين. كفر النوع أن هذا الفعل أو هذا القول كفر بالفعل أكبر، مش تقول لي نص ورد فيه الكفر، لا، طب ما القتل ورد فيه الكفر، تم الطعن في النسب ورد وصفه بالكفر، اثنتان هما في الناس بهم كفر، الطعن في الأنساب ونياحة على الميت، اللي بينوح على الميت هذا كفر، نياحة على الميت كفر. الأمر الثاني استحقاق المعين هذا الوصف، هنا نقل. طب هل يعني ما نقول أن الحاكم لا يكفر إلا إذا استحل أو جحد أو كذب أو سوى أو فضل أو بدل ناسبا ذلك الشريعة، هل يعني ذلك أن نحن نقر ما يفعله؟ كما يقول بعض ضعاف النفوس الذين لا درات لهم لا بعلم ولا بدين، لا عندهم علم يحكمون النصوص الشرعية ولا عندهم دين يراعون حرمة الناس في الكلام، فمن لم يكن على طريقتهم ومذهبهم فقالوا فيه ما قالوا ولو كانوا أئمة كبارا. ماذا يفعلون بهذه عند الله؟ إذا وقف الواحد بين يدي الله عز وجل وترى اليوم الصغير يشرب هذا، الصغير والكبير والمرأة والرجل، كل طبقات المجتمع تشرب هذا، دين ينبغي أن يبلغ، يعتبرون هذا من الجهاد الأكبر. طيب إذا وقف الواحد بين يدي ربي وسأله ربه لما كفرت هذا، يقول يا رب لأنه لم يحكم بغير ما أنزل الله. طيب ما أنت حكمت بغير ما أنزل الله، لأنك حكمت على شخص أخطر حكم بغير بينة، يبقى أنت كافر، أنت نفسك كافر لأنك حكمت بغير ما أنزل الله، حكمت على شخص معين بغير ما أنزل الله. يا رب لكنك قلت ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم كافرون. طيب وأيضا قلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خاليا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال نبيي لا ترجع بعدي كفارا، لماذا حملت هذا على الكفر الأكبر ولم تحمل هذا على الكفر الأكبر؟ والله يا رب ما أدري. طيب إذا ما كنت تدري لما تكلمت؟ مفتي؟ لا. قاضي؟ لا. الناس يتعلقون بفتواك وطلبوا ذلك وهذا دين لا ينبغي كتمانه؟ لا. أمال مين؟ قول سمعته، قول سمعته، قول سمعته تكفر المسلمين، ده قول سمعته. فلأن تخطئ في ترك تكفير شخص يستحق ذلك أولى مليون مرة من أن تكفر شخصا لا يستحق ذلك، فلا بد أن تراعي ذلك. وليس مطلق الحكم غير ما أنزل الله يكون كفرا مخرجا من الملة، بل قد يكفر الإنسان من غير أن يحكم بغير ما أنزل الله، وقد لا يكفر الإنسان وهو يحكم بغير ما أنزل الله. فلو أنا اعتقدت أن يجوز التحاكم من قوى نضعية وأنه ما في إشكال أبدا وهذا جائز وأنا لم أحكم، فهذا كفر، ولكن قد أحكم بغير ما أنزل الله ولا أكون كافرا. ومن ذا الذي يخلو من الحكم بغير ما أنزل الله؟ قاضي يقضي بين الناس، واحد يقضي في أولاده، ولا فرق بين قضية يفعلها واحد وبين مئة قانون يجعل، ولا فرق أن تجعل معصية بالحكم والنظام من غير القانون أو بقانون. كل هذا لا اعتبار له في النصوص أبدا، إنما أصبح اخترعناها. لا، ده مقنن. طب ومين قال لك أن المقنن هذا يكفر غير الذي لا يقنن؟ من أين جئت بهذا التفريق في الوصف؟ منين؟ إذن يلزمك كل من وضع القانون، امنعوا البنات من دخول المدارس بالنقاب، ماذا قانون؟ يبقى كفر. تأمين، وضع قانون يلزم بأصحاب المحلات، يبقى كفر. من الذي فرق لك بين التقنين وغير التقنين؟ لا بس هذا ولي أمر يحاسب ويضرب ويسجن، غير اللي ممكن يفعل هذا من غير كذا. نقول أيضا، ومن الذي قال لك إذا ضرب الواحد على شيء ألزم الناس به يكون كافرا؟ من الذي قال لك ذلك؟ من أين أتيت بهذا التفريق؟ كل هذه أوصاف لم يعلق النص عليها حكما، إنما الذي يعلق النص عليه حكما في من فعل الكفر أو قال الكفر أن يكون استحل، أن يكون جاحد، بأن يكون كذا، إلا إذا ورد في الشرع نص يدل على أن مجرد هذا الفعل، مجرد هذا القول كفر، فحينئذ نقول لا يحتاج إلى هذا إلى جحود ولا إلى تكذيب ولا إلى استحلال ولا كذا. كمن سجد للصنم، هذا ما نحتاج نسأل أنت مستحل ولا مش مستحيل، أنت مكذب ولا مش مكذب، لا سجد للصنم خلاص، إلا إذا كان مكرها. أو من سب الله، فهذا لا نحتاج نحن نقول أنت مكذب ولا مش مكذب. إنما الحكم غير منظر الله في صور، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولهذا وجب السؤال. حتى الذين يكفرون يقول لا، مش كل الصور يكفر بها، يعني حتى الذين يكفرون ماذا يقولون؟ يعني في رجل حكم بين أولاده بغير منظر الله يقول لا مش كافر. طيب واحد عمل 100 قضية حكم بغير منظر الله يقول لك لا مش كافر، وما عايز تقول إيه؟ يقول لك لا، إذا وصل إلى التشريع بقى العام بدل الشريعة خالص وجاب حاجة تانية هنا يكون كافرا. نقول إيه حدود التبديل عندك؟ إيه حدود يعني تبديل الشريعة كلها إلى قوانين؟ يعني لو افترضنا مثلا الشريعة 1000 حكم، إيه الحدود عندك أن يكون بدلها تبديلا كاملا؟ يعني لو 1000 حكم هو يأخذ بخمسة ولا يأخذ وبدل 999 أو 950 أو 995، هل يكون هنا قد بدل تبديلا عاما؟ هل يكون كذلك؟ طبعا لا. إذن كلامك لا ينضبط. الأمر الثاني، إنك لم تفرق بين التبديل والاستبدال، فهاتاني حالتان ذكرهما العلماء فرق بين التبديل والاستبدال. الاستبدال أنت تشيل وتحط، ولا تنسب ذلك إلى الشريعة، إنما تفعل هذا على وجه الهوى، إحنا نسجن بدل ما نرجم، إحنا نعمل وهكذا. أما ضابط التبديل فأن تنسب ذلك للشرع كما فعل اليهود. تجدون الرجم عندكم؟ قالوا لا، ما عندناش رجم في التوراة. أمال إيه؟ لا، عندنا وحديث عند البخاري، عندنا تسويد الوجوه، نسود وجهه ليزن، نسود وجهه وكذا ونطوف به، يبقى هم بدلوا الرجل الوارد في التوراة إلى التسويد ونسبوا ذلك للتوراة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالتوراة. طيب هاتوا التوراة، جابوا التوراة حطوه على كرسي زي هذا، قال له اقرأ، فقرأ ووضع إيه؟ يده على آية الرجل. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، ارفع ايدك. فرفع يده، فهذا هي آية الرجل، فإذا هي آية الرجم. فلا يجوز إعانة ولي الأمر على الظلم، ولا معاونة على الظلم، ولا تبرير الظلم. فإن كذب ولي الأمر فلا ينبغي أنت أن تقول كذبوا هذا جائز، كذبوا هذا حلال، لا. فالظلم ظلم والكذب كذب، ولا يجوز الإنسان أن يبرر ظلما أو أن يعين عليه. ويا ويلك إن كنت يد سلطان ظالم ومعول هدم في الأمة على سلطان ظالم. وبهذا تكون الوسطية، وسطية أهل السنة، وسطية العلماء الراسخين. فمن الذي أعان الحجاج بن يوسف على قتل المسلمين من الصحابة؟ من هو؟ ومن الذي أعان المأمون على قوله الكفري الذي أجبر الناس عليه؟ لا يعان ولي الأمر، لا يعان. نعم، طاعة ولي الأمر على العين والرأس، عدم تكفيره إلا إذا توافرت الشروط في الموانع أمر يجب علي في ولي الأمر وغير ولي الأمر، لكن أعينه على ظلم لأنه ولي أمر؟ لا. أطيعه في معصية لأنه ولي أمر؟ لا. لا يجوز. أؤلب عليه الناس؟ لا، لا يجوز. وهكذا. يبقى بهذا الضابط نكون أمة وسطاء، نأخذ بجميع النصوص والأدلة ولا نرى تعارض بينها أبدا، إنما لا نعمل باللازم. يقول لك والله لازم إن أنت لم تكفره ولم تخرج عليه ولم تتكلم في القضية، لأن بعض الناس كده يلزم. فين يا أخي قضية الحاكمية تتكلم عنها على المنابر ويقصد الحاكمية مش التأصيل؟ طب ما احنا بنتكلم في قضية الحاكمية ونريد نأصل، يقول لك لا 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 كده انحراف. يعني أصدقه إيه؟ قل تكلم في قضية الحاكمية على وفق ما نرى، إنما كل كلامنا في الحاكمية، وندرس الحاكمية من البخاري ومن مسلم ومن السنن ومن كذا. لكن هو يقصد أن أي شيخ من المشايخ لا يتكلم في الحاكمية على وفق ما وصل إليه هو، يبقى كلامه باطل، لأنه إنما يربي ويكون ويريد تكوين جماعة تكون يوما ما في زعمه هي الجماعة الأم عند لحظة أو ساعة الصفر تكون قد تكونت هذه الجماعة، ولا يتسنى هذا التكوين، هذا العمل الجماعي أو إيجاب العمل الجماعي إلا إذا كفر الحاكم. فإذا كفر الحاكم وجب هنا اجتماع الناس حول العلماء، ويقصد العلماء علماءه هو، لأنه ما يتسنى هذا، لأن احنا نقول يمنع عمل جماعات في ظل الجماعة الأم، الجماعة العامة. وجماعة العامة هي جماعة السلطان وجماعة أهل السنة والجماعة، فالجماعة تطلق في الشرع ويراد بها ما اجتمع فيها أمران، انتبهوا، الجماعة لتنضم إليها، الجماعة لتنتمي إليها. جماعة لابد فيها من وصفين: الوصف الأول جماعة أبدان وهو اجتماع الناس على ولي الأمر، الوصف الثاني جماعة دين وهو أن يكون هذا الاجتماع على وفق منهج أهل السنة والجماعة على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو وجدت معاصي ولو وجدت مخالفات عند الحاكم ما لم تصل إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، الذي عندنا فيه من الله برهان. ولهذا لا يتسنى أبدا إيجاب هذا العمل واجتماع الناس حول شخص معلوم إلا إذا غيب السلطان، إذا غيبه تسنى له أن يجتمع الناس حوله. يعني كان ناس حوله. فهذه وسطية لا بد أن تكون. لهذا قال النسائي: باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم. لا يجوز أن تعين أميرا على الظلم، ولا حاكما على سفك الدماء، ولا على نهب الأموال وأخذ الأموال، لأنك إن أعنت فأنت شريكه، فلا يجوز أن تشارك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من لم يعن أميرا على الظلم. قال: أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الوهاب قال حدثنا قال حدثنا مسعر عن أبي حسين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. قال: فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر.
نعم، يا له من جهاد، ما أعظمه أن يثبت الإنسان على الحق وأن ينصح السلطان بكلمة الحق إذا جار وإذا ظلم، فوقف بين يديه وبين له أن هذا ظلم وأن هذا جور، ويتعين عليك الرجوع قبل لقاء الله سبحانه وتعالى، وأنت غير الناس، فكل هؤلاء الناس ستأتي أوزارهم في عنقك أنت تحمله على كتفيك، فهل تستطيع ذلك يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تذهب الألقاب وتذهب الوزارات وتذهب الرئاسات ويذهب الأموال، ولو كان لك الأرض وما فيها وما عليها لتفتدي بذلك من عذاب الله ما استطعت، إلى غير ذلك. كل هذا من كلمة الحق، ومن أعظم الجهاد أن يقوم رجل عند السلطان الظالم فيقول له كلمة الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ لما سئل قال: كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا الحديث طار به من طار من المتحمسين المفسدين الذين لا يرغبون في أمن، والذين يستغلون سذاجة كثير من الناس، فظنوا أن كلمة الحق عند سلطان جائر هي التي تقال على المنابر في سب السلاطين والحكام والحكومات، واستغلوا بعض المظالم عند الناس فتكلموا فيها على المنابر، وأظهروا التعاطف مع قضايا المسلمين شرقا وغربا، وألقوا بالتقصير على السلاطين حتى يلهبوا حماس الناس فيخرج الناس عن حلمهم، فمنهم المفجر ومنهم القاتل ومنهم المفسد ومنهم الخارج بسيفه ومنهم الخارج بلسانه، وكل ذلك من إلهاب الحماس. فإن قلت لهم: ليس هذا المنهج على السنة والجماعة، قال لك: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن الجهاد أي الجهاد أفضل قال: كلمة حق عند سلطان جائر، وها أنا أقولها ولا أخشى في الله لومة لائم، والله لو وضعوا السيف على رقبتي ورأيت أن أنفذ كلمة لأنفذتها. نقول له: وهل تعي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي لم يقل صلى الله عليه وسلم: كلمة حق تقال في أي مكان وفي أي موضع وفي أي زمان، وإنما قال كلمة حق عند سلطان جائر. ورائع عند فإنها ظرف مكان يدل على أنه إذا وقفت بين يديه وبين يديه فقط، فإذا وقفت بين يديه فقل كلمة الحق وبأسلوب الحق وطريقة الحق، وفجر ينابيع الخير فيه، فلا تقل بين يديه تقول أنت ظالم فاجر، لكن ادعو الله له وكلمه باللين وبالتي أحسن. أليس ربك قد أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ أي سلطان قال للناس أنا ربكم الأعلى؟ وأي سلطان قال للناس ما علمت لكم من إله غيري؟ وأي سلطان اعتدى على الأنبياء ووسماهم بأنهم يفسدون في الأرض كما قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ ومع ذلك قال تعالى فقول له قولا لينا لعله يتفكر أو يخشى. غرضك أن تنقذ هذا السلطان إذا وقفت بين يديه، أما على المنابر فليست كلمة حق، بل هي من الباطل الصريح الذي لم يأتي به شرعنا. أما بعيد عن السلطان فهي كلمة الباطل، لكن ما قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحدث فسادا. أنت اطلع المنبر وقول كلمة الحق يلا، وتكلم عن فساد الحكومات وفساد الرئاسة وفساد الوزارة وفساد كذا، طيب ثاني يوم أخذت إن لم يكن في نفس الليل حرمت الناس من علمك، لا جهاد ولا يهمني. أيوة إذا كان على الصراط، إذا كان على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما يهمكش. وأذيت وفتنت الناس، ما حلق الشباب لحاهم إلا بفعلك وفعل أمثالك، ولن تركت أعراض إلا بفعلك وفعل أمثالك. هل قال ذلك الصحابة؟ من الذي خرج على المنابر وألب الناس على الحجاج بن يوسف؟ من الذي خرج على المنابر وألب الناس على المأمون؟ من؟ سم لي كده من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة والعلماء، سم لي كده، سم لي من الذي قال للحجاج يخطب على المنابر يحذر من الحجاج ويأمر بالخروج عليه، أو يؤلب الناس بلسانه، فإن الخروج إنما يكون بالسيف والسنان ويكون باللسان كذلك. أنس كما جاء عند البخاري لما شك له الناس ظلم الحجاج قال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ما قال غير هذا، ما قال أنس غير هذا. أحمد في عهد المأمون ما خطب ولا خطبة ولا قال كلمة، بل هو الذي قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ولا أسامة بن زيد والحديث عند البخاري لما قال له ألا تنصح لعثمان قال وكلما كلمته أخبرتكم إن لا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح. أطلعوا لي يا عثمان كذا، هذا باب شر، أنا لا أريد أن أكون أول من فتح. ومعلوم ومستقر عند السنة الجماعة أن من أبواب الشر العظيمة أن تتكلم عن السلطان في عدم حضوره على المنابر وفي الشوارع وفي المجالس، فدي ليست كلمة الحق عند سلطان جائر، إنما كلمة الحق عند سلطان جائر أن تكون بين يديه. يا أخي افهم النصوص، يا أخي كفاية ضياع للأمة تدفع الثمن شرقا وغربا. الآن في بقاع الأرض دفعت شعوب ثمنا بعدم فهم النصوص وعدم ضبطها. يا أخي افهم، لا تكفر إلا بنص. يا أخي افهم، لا تتكلم في هذه الأمور على المنابر، إنما هذه أمور خاصة تكلم إذا لقيت السلطان، إذا قابلته. وإذا جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ابن جمهان لما قال لابن أبي أوفى قال له ألا ترى ما يصنع السلطان؟ انت شايف السلطان بيعمل ايه؟ فاخذ بيده الصحابي، اخذ بيده وقال يا ابن جمهان عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيتي ثم أخبره بما تعلم، فإن سمع لك وإلا فقد أديت ما عليك. اوعى عند الناس، لا عيب كده ما تقولش ألا ترى الكلام ده مش عندنا، كلام هناك تروح. وهكذا كان الصحابة يتربون كما قال أنس كان كبراؤنا يعلموننا هذا، هذا منهج يتربى عليه الصحابة، لازم من ضبط النفس. إنما كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر، صح كلمة حق عند سلطان جائر، هل ترانا نعارض قول النبي أبدا؟ هل ترانا نخرج عن قول النبي يوما ما؟ كيف؟ وحياتنا كل وتعليم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي قال ذلك عين عند سلطان جائر، والذي قال ذلك هو الذي قال اصبر، فمن رأى من أمره شيئا يكرهه فلا ينزعن يدا من طاعة، وليكره الذي يأتي من معصية، اكره المعصية لكن لا تنزع يدا من طاعة. حتى إنه أمرك أن تصلي معه ولو أخرج الصلاة عن وقته. لماذا ما خرجت عليه وقلت لا إما أن تصلي الآن وإلا قتلتك أيها الإمام؟ قال صلي، صلي معه، لكن صلوا لكم، صلوا أنتم قبل ما يخرج الوقت، صلوا حتى توقعوا صلاة وقته، وصلوا معهم حتى لا تخرجوا عليه. شوف يصل الأمر إلى أي حد. سترون أمورا تكرهونها، طب من مخرج؟ قال أدوا لهم الذي لهم وسروا الله الذي لكم. مش لا أنا عايز اللي ليا زي ما أدي لك، فاهم يا سلطان؟ لا أدي الذي عليه وسر الله الذي لك. لكن إن خلوت بالسلطان انصح له، وإذا معنى كلمة حق عند سلطان جائر. خلي بالك دي معاني يا أخوان، معاني واضحة جدا، لكن دفعت الأمم أثمانا باهظة على يد شباب غرر بهم وعاشوا على أفكار معينة حتى أفسدوا في الأمم. فإن بعض البلدان دفع مئات الألوف من دماء أبنائه بسبب مثل هذه الأشياء. وأصبحت قضية الشباب النهاردة قضية الأولى قبل توحيد الألوهية وقبل عبادة الله وعدم الإشراك به، الحاكم. حتى أظن أن بعضهم ممكن مثلا يصل إلى أنه أول كلمة ينطق بها الإبن بدل من لا إله إلا الله كما كان الصحابة يعودون أبنائهم، لا يقولوا الحاكم كافي أول حاجة، ولا قول الحاكم كافي، لأنها قضية شغلت الرجال وشغلت النساء وشغلت الشباب وشغلت الكبار. هذه قضيتك أنت، قضية التفسير ده أنت مش عارف توضي، ده أنت زوجتك ما تعرفش إذا الحيض عندها زاد يوم ما تعرفش تعمل إيه، بيتكم كله ما عرفش يعمل إيه، أنت وزوجتك ما تعرفش تعملوا إيه، ده مرأتك لو أسقطت عند 60 يوم ولا 50 يوم ما تعرفش هو دم فساد ولا دم نفاس، تسيب الصلاة ما تسيبش، فأنت ما تعرفش إذا قلت لمراتك ما تروحيش بيت الفلاني وراحت يقع الطلاق ولا لا، اللي حالت عليها بالطلاق تنتج عند القضية قضية زي دي. إنما يفتي فيها الراسخون ويعلمها أهل العلم اللي بيجتمع لها أهل الحل والعقد، هذه يجتمع لها أهل الحل والعقد، ده حكم قاضي. تيجي أنت تربي الشباب عليه ما تروحش لفلان، ايه اصلا ما بيكفرش الحاكم، روح لفلان ليه اصلا بيكفر الحاكم، او نفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تفضل اقعد، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه رايك في الحاكم كافر ولا مش كافر؟ قال لا، زي من ربك ما دينك ما النبي، ده احنا ما سالناش الشباب اللي بنربيهم كده، لم نربي شبابنا على كده، من ربك ما دينك ما النبي، ما وقفناش عند هذه المعاني عنده، ولا راينا هذه المعاني محاور خلاف بيننا. سبحان الله، من ربك ما دينك ما النبي، اصل الناس عارفه يا عم الشيخ وحد زي عن ربه وعن دينه وعن نبيه، انما الناس مش عارفه الحاكم كافر ولا مش كافر. مين اللي قال لك الناس عارفه من ربها ومن نبيها وما دينها؟ مين اللي قال لك؟ تقصد يعني التسميع اللي في الكتب ربي الله دين الاسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقصد تسميع يعني؟
ولا واقع؟ تقصد تسمية ولا واقع؟ طب اللي بيقول مدد يا بدر يعرف ربه؟ طب كام واحد في الأمة بيقول مدد يا بدر؟ طب اللي بينكر السنة عارف نبيه؟ طب كام واحد في الأمة بينكر السنة؟ ولا يتحكم إليه؟ طب اللي يقول الإسلام واليهودية والنصرانية أتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه المسجد والدير والكنيسة تحت سقف واحد، يعرف دينه؟ والله يا أخي الأمة النهاردة محتاجة منذ استقامتك إلى أن تموت مع الثلاث أسئلة دول. علم الناس الثلاث أسئلة دول. اوعى تفكر ممكن خطبة من خطبك أو درس من دروسك ممكن يخرج عن الثلاثة دول. قبل ما تعرفوا الحاكم كافر ولا مسلم. قضية شغلت الشباب وصار يحكم اللي لا يرى الكفر عاقدته فاسد. ما تروحوش للشيخ الفلاني. ليه يا جماعة؟ أصله عنده أخطاء في العقيدة. فاسد. ليه يا جماعة؟ ليه؟ أصله بيقول لا نكفر الحاكم إلا بتوفر شطوة وانتفاء موانع. هو ده عايزة كلام. واحد بيحكم القانون وضعية ده عايزة كلام. يعني مسألة مسلمة. إيه وعايزة كلام؟ عايزة كلام كتير كمان. كلام؟ كلام إيه؟ كلام إيه؟ وضعتم ضوابط وأمورا ما أنزل الله بها من سلطان. واحد عمل قانون وقال للناس تحكموا إليه وقال زي ما الناس بتحكم إليه. قانون واحد بس يكفر ولك لا يكفر؟ وما أنت عندكم كم قانون؟ 5000 ولا 4.5 ولا 5200 ولا 5.1؟ حطوا أي عدد هنقول لكم. طيب لو زاد واحد إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل خبث. طب قلتين ولتر ما حد القلتين؟ هذا اضطراب في الحديث لا نأخذ به أبدا، لأن الشرع لا يعلق وصفا على شيء لا ينضبط. إيه القلتين؟ كم لتر؟ 250. طب لو 249 ما الفرق؟ حكم بمئة قانون. طب لو 99 حكم بألف قانون. طب لو 999 حكم بالكل. طب قال اتجوزوا على السنة وطلقوا على السنة. لا تدخل نفسك الله يجزاك الجنة، الله يعفو عنك. لا تبلي الأمة يا رجل. كفاية يا رجل كفاية. هذا الأمر ليس لك، هذا الأمر ليس لك، هذا الأمر ليس لك، إنما هو للراسخين. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر من المعلمة والذين يستنبطونه منهم. لا تبلي الشباب هذه القضية وتغر الصدور. اجمع بين قلوب الراعي والرعية. اجمع إن رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. نعم، وأنت ترى العلماء لما بيقرروا هذه القواعد يحابون أحدا؟ أنت بقى صاحب الغيرة والغيرة والعلماء ما عندهم غيرة؟ لا والله، لا أنت ولا أمثالك ولا أمتك بهذه التربية تبلغ غيرة عالم راسخ على دين الله سبحانه وتعالى. لكن العالم يرفق بالأمة ويفتح يا نبيع الخير لدى الراعي ولدى الرعية من غير تمييع لدين ولا تمييع لمسائل شرعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثواب من وفى بما بايع عليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
طيب يقول ثواب من وفى بما بايع عليه، ولم يأتي بنص يعني في النص بما بمبايعة الإمام.
إنما قال عن عبادة الصمت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بيعون على لا تشركوا بإله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ما قالش وأن لا تخرجوا عن طاعة ولاة الأمور ما قال هذا. من أين نأخذ هذا؟ ثواب من وفى بما بايع عليه. إذا بايعت إمامك على شيء وهو حق وشرع فيجب عليك أن توفي به ولا تعلق وفاءك بما بايعت عليه الإمام بالإعطاء والمنع، فإن أعطاك وفيت وإن منعك فخط ومنعك. من أين نأخذه؟ نأخذه من قوله بايعوني، وليس يعنينا أفراد البيعة هنا بل مطلق البيعة. فبايعوني على لا تشركوا بي شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، أيضا بايعوني كما قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا. قال النبي إلا أن ترى كفرا بواحا، يعني أنت مبسوط، أنت زعلان، أنت مظلوم ومهضوم حقك، أنت واخد حقك، في كل الأحوال بايع على السمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في إن الله بره. فدل هذا على أن الإنسان إذا بايع ينبغي أن يبايع على أن يوفي بالبيع. واعلموا أحبتي أنه لا بيعة في الإسلام إلا للأمير العام. إياك أن تبايع قائد جماعة أو شيخ طائفة أو واحدا من الناس في وجود السلطان، ما في بيعة إلا عند السلطان. هذه البيعة التي تلزمك، البيعة التي تلزمك، إنما ما في بيعة لأمراء ينصبون أنفسهم أمراء على الجماعات، لا، لا يجوز البيعة. ولا يجوز إلزام الناس بما يحصل به إلزام البيعة ولو ما كان تحت اسم البيعة. يعني بعض الناس يقول لك لا 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 ما في بيعة، لا والله أقسم بالله ما في بيعة، لكن في سمع وطاعة بيعة تماما، مش لازم تقتل لفظ. لا نخرج عن الفتوى الفلانية، لا نخرج عن الأصل الفلاني، لا نخرج عن الكتاب الفلاني، لا نخرج عن المنهج الفلاني. السمع والطاعة في البلد الفلانية لفلان من مشايخ ده جماعة، لا مش مشايخ، ومن مين؟ عباس بن إبراهيم بن محمد شغال ايه؟ واتحركي. طب درس فين؟ هو مدرس مش لازم يدرس. طب متعلم ايه؟ هو معلم، هو يعني لازم يتعلم، مش لازم يتعلم بس معلم، يجمع ويفرق ويعمل ويسوي ويحكم. هم اربع مسائل، واحد الحاكم كافر، اتنين العمل في الايمان شرط كمال، ثلاثة وجوب العمل الجماعي، أربعة مشايخنا أحسن مشايخ، بس هم خمس زي، لا علم ولا ابن ماجه ولا الترمذي ولا أبو داود ولا البخاري ولا مسلم ولا حاجة تلزم. من أتقن هذه وأحسن الدعوة إليها فهو المسؤول. وكل جماعة قد وضعت نفسها هذا الأصل تمشي عليه ولا تخرج عنه. أي جماعة حطت جماعة عندها أربع مسائل، عن جماعة عندها ثلاث مسائل، جماعة عندها كذا وهكذا كما أخبرناكم من قبل، جماعة استغلوا عواطف المسلمين في التعامل مع قضايا المسلمين، وإخواننا في فلسطين، وإخواننا في أريتريا، وإخواننا، واحد، اثنين المجالس والنقابات لا تفوت الفرصة في الدخول فيها حتى تعرفوا بالجماعة، ثلاثة مشايخنا برضو أحسن مشايخ، جماعة واحد عل الإيمان، حسن الإيمان، زود الإيمان في القلوب، تعالوا بنا نؤمن ساعة. اثنين تكلموا في علم الفضائل، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة من زار أخا له في الله. ثلاثة لا تتكلم في أمراض الأم، واحد. اثنين لا تتكلم في السياسة. ثلاثة لا تتكلم في الجماعات. أربعة لا تتكلم في قضايا خلافية. ما نتكلم فيه. طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. بس. أربعة مشايخنا أحسن مشايخ. ده قدر مشترك. انتقل الجماعة الرابعة والخمس والسادس والعشر والعشرين، هو هكذا. إنما تتكلم البخاري لا، تتكلم من النسائي لا، تتكلم من كتب لا، تتكلم من كتب الاعتقاد لا، تتكلم من كتب الفقه لا. هم أربع حاجات ثلاث حاجات. ولهذا تجد إذا جلست مع أي عضو من أعضاء أي جماعة على استعداد تسمع، يقول الله يبارك فيك قبل ما تتكلم أنا أسمع لك اللي عندي، أنا أسمع لك، أقعد مع أي ناس هكذا تسمع له، أنا علي أسمع لك. ما هي كلمات معروفة، ثلاث أربع كلمات هذه معروفة، ولازم نمشي ورا واحد ونسمع كلامه. قوموا عودوا. تيجي تقول لك لا عندنا بيعة ولا احنا حزبيين، لا ابدا، ده مشايخنا زي اي مشايخ، تاخذ وتدي عادي، مش اذا ترى اذا خالف قول شيخنا قول الرسول الله نضرب بقول شيخنا عرض الحائط. امتى قولوا لي متى ضربتم بقول شيخكم عرض الحائط؟ اي مساله
قال رحمه الله تعالى ما يكره من الحرص على الإمارة. قال أخبرني محمد بن آدم ابن سليمان عن ابن المبارك عن أبي ذئب عن سعيد المكبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة.
يا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر آخر باب من كتاب البيعة، وقد أحسن النسائي رحمه الله تعالى. ولذا يا إخوان نقول إحنا نأخذ الكلام في البيعة، الكلام في الجهاد، الكلام في الحاكمية، نأخذه من تبويب الأئمة، لأن جرعات متكاملة. الآن اللي دي فكرة شخص، ولذا هدي النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده كتاب ألفه قائد جماعة ولا إمام من أئمة المسلمين؟ يا من أمة المسلمين، هو ده اللي احنا بنقول يا اخوان. ترتيب، تنسيق، سياق الهدي متكامل، ده حكم. احنا عارفين احنا نقرا ايه، هب ان دلوقتي نحن مثلا نرى اشياء معينه، لنفترض ان احنا نعتقد اشياء معينه، اليس ستاتي وهذه باطله، اليس ستاتي السنه تنسبها نسفا؟ ونحن نقرا ستنسبها نسفا، يعني تعمل ايه؟ لا يمكن تروج فكرك مع وجود هذه النصوص إن كنت مخالفة لهذه النصوص. لكن متى تروج الفكر؟ تروج الفكر إذا لم تقرأ في كتب أهل العلم، لأنه الشباب عندك لم يطلعوا، فتكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، ويصم أذانك عن أي حاجة، ولكن لا تسمع من فلان ولا تفتح كتاب. فآخر باب ختم به النسائي هذا الكتاب، كتاب البيعة، قال ما يكره من الحرص على الإمارة، لأن الإمارة صعبة. يا إخواني أنت الآن راعي بيتك، صح؟ راعي بيت، البيت ده فيه مين بقى؟ في زوجتك، عقدت عليها عقدا غليظا، قال أبوها زوجتك ابنتي وانت قلت قبلت، ومهور ونظام، وعمل تأكل وتشرب وتطعم وتلبس وتعالج، ولكن قل أسبوع مع حسن الظن يمر إلا وتتشكله سوا، واختلاف وجهات نظر، وشوية تسيبك وتروح بيت أبوه، وتشوف رجالة وترجعها، واللي تلاقيها مليون امرأة في المجتمع تقول لك أنا عايشة بس عشان عيال، ومليون واحدة تانية هي عايشة بس عشان أبوها مات وما ماتت تروح فيه، ومليون تالتة هي عايشة بس مع جوزها واخد بالك عشان لو سابته هيتهموا أصلا راجل صالح، ولو سابته هيقولوا ده وحش. ما احناش عارف نسيطر، الزوج مش عارف يسيطر على المرأة، عمال يأكل ويشرب ويلبس ويحفظ وغير ذلك ومش قادر. عيالك بتنفق بتلبس بتطعم بتعالج بتشيله على كتفك وتطبطب عليه وتقبله يا ابني يا حبيبي، وكل هذا ويحصل بينك وبينه خلاف عصيان تمرد، انت اب دقه قديمه، ما بالك بقى باماره لامه؟ هو انت هتجيب كل واحد تطبطب عليه؟ تخيل لو في عندك ريس تصبح الصبح تروح تلاقي جايب الفطار للعيال وقاعد عامل الفطار وجايب الفطار على حسابه وحاطط ابن هنا من عيالك هنا وحاطط ابن من عيالك هنا، ممكن تحلم بهذا؟ لا يمكن. لكن لو فرض، والله لو حصل ذلك هتقول له هو كلهم فول وطعمية، هو كلهم فول وطعمية، كل يوم فول وطعمية، حول بقى يا راجل الله يصلحك، يا راجل ده انتوا سايبينها مش عارف ايه وجابلنا فول وطعمية برضو. لازم هتقول ده لانك انت بتقلك كده في بيتك، انت معاك زوجة وعيلين وما انتش قادر تسلك وانت راعي بيت، ما بالك بقى براعي دولة، براعي أمة، براعي أمة. إن الطريق هذا لم يصلح سأله الله لما لم تصلح. إذا المستشفى دي ترد منها واحد وكذا وهو يستحق ومات بدم مغشوش ولا كذا، ربنا يسأل. إذا واحد أن أنينا بالليل لظلم لحق به سيسأل عنه. إذا فير لو تعلقت بقلب برقبت فير، اوعى اوعى هتولي مدير مصلحة مرضي عنه، هتولي مدير مصلحة يا رجل هتلي إمام مسجد مرضي عنه، يا أخي هتلي عالم اختر من شئت من العلماء قديما وحديثا اتفق الناس عليه. مش هم بقولك أصل السلطان بيظلم، السلطان مش عارف بيعمل، وأصل ما بيصليش كويس، وأصل ما بيعملش، وأصل حلق دقنه، وأصل مش عارف إيه. طب خلينا في اللي مرب دقنه، وخلينا في العالم، وخلينا في القائم، وخلينا في الساجد الراكع. مين اللي اتفق الناس عليه؟ والله لو كان الحاكم أعلم البشر لاختلفنا فيه. أنا لما أكون أنا بقى هشام ماهوت اللي لا أسوي ضرة يعني، لكن هبقى حاكم، من الذي سيرضى عني؟ الذي سيرضى عنك طائفة مخصوصة نادرة، لكن هل ترضى عنك الصوفية؟ هل ترضى عنك الأشاعرة؟ هل ترضى عنك الجهمية؟ هل يرضى عنك الروافض؟ هل يرضى عنك العلمانيون؟ هل يرضى عنك الشهوانيون؟ طب كم دول في المجتمع؟ برضه مش يحصل، لن يحصل رضا، لن يحصل رضا، مش هينفع. فلهذا كانت المسؤولية وكانت الإمارة لها تبعة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم، يا سلام على كلام النبي البليغ وعلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم العميقة، والله يا أخوان لا صلاح لنا إلا بهذه. اوعى يا أخي بارك الله فيك، اوعى تترك هذا الكلام والتربية على هذا الهدي لتلتزم أوراق نت فقط تكون هي رائدك ومصحفك وقرآنك وسنتك. شوف كلام النبي البليغ، وإنها ستكون ندامة وحسرة. الإمارة اوعى تحرص، لكن إن جاءتك الإمارة هي اللي جاءتك وترى من نفسك كفاءة فلا إشكال إن شاء الله ترضي الله في هذه. وإذا رأيت من نفسك وأنست من نفسك رشدا وجاءت الفرصة لتطلب برضو بعض الأحيان في حالات الخاصة لا بأس، اجعلنا على خزائن الأرض. أنا أرشح نفسي أكون مدير كذا، إذا رأيت فسادا ورأيت في نفسي قوة على هذا، ليس حرصا على الإمارة وليس حرصا على الإدارة لذاتها، ليقال فلان مدير أو فلان وزير، لا، إن أنسنا من نفسي القوة فإنها ستكون حسرة وندامة، ستكون حسرة وندامة، لأن ستسأل عن كل هؤلاء. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة ما معناه عندك؟ ماذا قال؟ نعم، يعني الإمارة لا شك إنسان يجد فيها ما لذة وطابة ويجد كذا وكل حاجة وأموال ومنافع، زي ما أنت بتشوف دلوقتي، هتشوف دلوقتي بعد فترة أو في بدأت يمكن الآن الحملات الانتخابية على أعضاء على مجلس الشعب وغير ذلك، واللي عايز يبقى مرشح واللي عايز يبقى كذا ويصل، إنه يريد هذه المرضعة، يريد المال، يريد الامتيازات، يريد كذا، ما يريد مصلحة الناس أبدا، إنما يريد أن يرضع رضاعة تبلغ حولين أو فترتين. فإنه لا يكتفي فترة قد تكون 4 سنين أو 5 سنين، ولهذا متى تصل الرضاعة إلى 10 سنين؟ متى يجوز إرضاع الكبير أو متى يحصل رضاعة الكبير في مثل هذه الأشياء؟ ما يود أن يتركها أبدا. لكن أظن أن ما في عضو على وجه الأرض نزل مرة وله وجه أن ينزل الثانية إلا أن يكون قد ذهب حياؤه، لأنه هيقول الناس النهاردة إيه؟ طب هو من فترة فاتت كان بيقول هعمل، هسفل وهبني وهعمل وهوظف، طب المرة دي هيقول إيه؟ هيقول إيه طيب؟ فيبقى هذا متجاسر قوي. لكن هيجي بقى واحد جديد يقول لك دم جديد، جرب يا أخي، ما احنا جربنا، جرب يا أخي وامشي معاه وروح معاه ويعني يا أخي لابد نغير، يا أخي لابد نغير ونعمل ونسوي كده، وتهدر طاقات الأمة في مثل هذا. هو يريد الرضاعة، هو يريد هذه الرضاعة، فلل وامتيازات وكذا، ولهذا هو يعلم أنه هي دورة واحدة اللي بينزل، فيحصل أكبر قدر ثم يترك الناس بعد ذلك. كما قال بعضهم كل ما قبل واحد يبوسه وهو إيه؟ وهو لسه بيعمل حملات انتخابية، يروح المدارس يبوس العيال ويركب العيال على كتفه، والله ابني قلت له دماغه مفتوحة، يوم قال لك العيال كانوا بيزوفوا واحد والود وشايلينه وقعد اتفتح دماغه. طيب يا ابني يا حبيبي فتحت دماغك، طب خدت حاجة؟ طب خيط لك دماغك؟ المهم اول ما نجح جناس تبوسه، قال لا احنا عايزين نبطل الحاجة دي يا جماعة، خلاص الموضوع عايزين نبطله بقى، عادش ينفع، خلاص هو الفترة واحد. يا خبر ابيض، ده انت قطعت بدري قوي، يعني قطعة مبكرة. طب حتى سيبنا نبوسك وتبوسني، نطمع يمكن نقول فيه خير، لكن اللي بيقول محدش يبوسني ولا نبوسه، هيجيب لنا مية ولا بنزين ولا اي حاجة؟ عمرها ما تكون. فنعمة المرضعة يعني بالنسبة لصاحبها، وليس المدح هنا للإمارة من حيث هي، لا، إنها بالنسبة لمن تتعلق به لأصحابها، نعمة المرضعة لهم. لكن بئسة الفاطمة، فإذا جاء الموت ووقف الأمير بين يدي ربه، فيا الله من يخلصه؟ صعبة، من يخلصه؟ وكل أحد مسؤول بين يدي ربه، الأمير عن الناس والعلماء عن الدين، فلا تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل أيضا عن كل فتوى وعن كل أصل علمته الناس وعن كل مسألة ربيت عليها الناس، أهي من دين الله؟ أقام عليها علامة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كل سيسأل، العالم سيسأل، والأمير سيسأل، والعامي سيسأل، الرجل سيسأل، والمرأة ستسأل، العبد سيسأل، والخادم سيسأل، كل هؤلاء سيسألون. فلئن رأى أحدنا مرضعة حسنة في حياته، إن كان يتصدر للتعليم ينعم بطلاب حوله، وإن كان يتصدر الإمارة فينعم بمال يجمعه، أو كذا، فليعلم أن وراء ذلك يوما عظيما. ولا ينجيه يومها إلا ما صدق فيه مع ربه سبحانه وتعالى. أما أن ستكون هذه الكلمات في الهواء دون حساب، أو هذه الأموال بتجمع تؤكل وتهضم وتخرج بلا حساب، لا والله، ولتسألن يومئذ عن النعيم، ولنسألن المرسلين، كل سيسأل يوم القيامة في يوم عظيم يقول فيه الأنبياء والمرسلون اللهم سلم سلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيعة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، وقد أنهينا كتاب الجهاد، ولزلنا في كتاب السير والمغازي أيضا. وننصح إخوتنا وأحبتنا أن يلتزموا هذا المنهج وتلك الطريقة في التعلم من كتب السلف الصالح، فإنها خير معلم وخير معين، وهي الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي لا تنسب فيه قولا لشيخ تتعصب له، وإنما هو منهج النبي والصحابة تتعرف عليه من كتب السنة. طيب نكتفي بالقدر هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.